الأدب العربي للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعل، الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. الطبعة العام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الثالث،
المناقشة. أولا، لماذا سميت خطبة الوداع بهذا الاسم؟ ثانيا، ما البداية المؤثرة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، ولماذا اختار هذه البداية؟ ثالثا، كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قداسة أموال المسلمين وحرمتها؟ رابعا، لماذا اختار ربا العباس بن عبد المطلب ليكون أول ربا ملغى؟ خامسا، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظا بعينها عقب كل عبارة، أحدد هذه العبارات وأبين هدف التكرار. الصفحة 50. سادسا، تظهر بعض عبارات القرآن واضحة في الخطبة، أذكر ما يدل على ذلك. سابعا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعن بعدي كفارا، ولماذا يشبه النزاع والشقاق بالكفر؟ ثامنا، ما مقياس الكرامة كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة، وكيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسية؟ تاسعا، ما الأمر الذي لا يضل المسلمون ما تمسكوا به؟ الصفحة 51. ثالثا، خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليه الخلافة. مناسبة الخطبة: هذه الخطبة الموجزة هي أول خطبة ألقاها أبو بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، وهي على اختصارها تضع أعظم أساس للعلاقة بين الحاكم والرعية. النص: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني. الهامش الأول: سدده، قوم اعوجاجه. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. التعليق: يدهشك في هذه الخطبة هذا الإيجاز البليغ الذي يستعمل الكلمة فيمتد ظلالها إلى بعيد، ويودع العبارة القصيرة من المقاصد العظيمة ما يحتاج في شرحه إلى كتاب. إن أعظم أسس الشورى ترسى هنا، والحاكم المسلم كما يمثله أبو بكر الصديق يمتاز بأعظم ما يتحلى به الحاكم العادل الرشيد. الصفحة 52. أولا، فهو يعتقد أنه ليس أفضل المسلمين، وأن في المسلمين من هو أفضل منه، وهذا الاعتقاد يبعد به عن طبيعة الاستبداد والطغيان، ويجعله أبدا متواضعا لشعبه، متقبلا منهم مشورتهم وآراءهم البناءة. ثانيا، وفي قوله: فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، يفتح هذا الخليفة الراشد للمسلمين باب النقد والثناء على مصراعيه، فهو يطلب تشجيعه لدى الإحسان وإرشاده إلى السداد لدى الخطأ. ثالثا، أما كلامه عن مقياس القوة والضعف فأروع ما يمكن أن يتمخض عنه الضمير الحي المنصف، لأنه يعلم أن أقوى الناس عنده هو الضعيف المظلوم، وأن أضعف الناس عنده هو القوي الظالم، إلى أن يعود للأول حقه ويتخلى الثاني عن باطله، هنالك يعودان في منزلة واحدة من المساواة. المناقشة: أولا، يؤسس أبو بكر رضي الله عنه في هذه الخطبة مبدأ هاما من أسس الحكم، فما هو وكيف دعا إليه؟ ثانيا، من القوي ومن الضعيف عند أبي بكر ولماذا؟ ثالثا، إنما الطاعة في المعروف. ألتقط من الخطبة ما يتوافق مع هذه القاعدة الإسلامية الجليلة. رابعا، من أي أنواع الخطابة الإسلامية تكون خطبة الصديق رضي الله عنه؟ خامسا، ما أبرز سمات أسلوب الخطابة؟ سادسا، إذا قيل إن خطبة الصديق رضي الله عنه من جوامع الكلم فلماذا؟ وما الأفكار التي اشتملت عليها؟ الصفحة 53. رابعا، خطبة علي رضي الله عنه في الحث على الجهاد. مناسبة الخطبة: في خلافة علي رضي الله عنه بلغه أن خيلا قد أغارت على مدينة الأنبار وقتلت أميرها، ودخل الرعاع من الجنود الدور فنهبوا حلي النساء المسلمات والمعاهدات، ثم عادت الكتيبة الغازية دون أن تلقى مقاومة تذكر أو تصاب بأي أذى. فلما بلغ الخبر علي رضي الله عنه خرج غاضبا وألقى هذه الخطبة وهو يكاد يتفجر من الأسى والغضب. ومن هنا كانت هذه الخطبة من أشد خطب علي رضي الله عنه لهجة وتأثيرا وجرسا، ونحن نورد معظمها مقسما إلى 6 فقرات. النص: أولا، أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وجنته الهامش الأول جنة وقاية الوثيقة المنيعة. انتهى. الوثيقة: فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البناء ودُيث بالصغار. الهامش الثاني دُيث ذلل، الصغار والقماءة الذل والضعة. انتهى. والقماءة: وضرب على قلبه بالأسداد. الهامش الثالث ضرب على قلبه بالأسداد، سدت عليه الطرق وعميت مناهبه. انتهى. وأديل الحق منه. الهامش الرابع أديل الحق منه، ضاع. انتهى. بتضييع الجهاد وسيم الخسف. الهامش الخامس سيم الخسف، نزل به الذل. انتهى. ومنع النصف. الهامش السادس منع النصف، حرم العدل. انتهى. ثانيا، ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت لكم. الصفحة 54. أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم. الهامش الأول عقر الدار وسطها. انتهى. إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم. الهامش الثاني تخاذلتم، خذل كل منكم الآخر. انتهى. حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. ثالثا، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقلبها. الهامش الثالث الحجال الخلاخيل، القلب السوار. انتهى. وقلائدها ورعاثها. الهامش الرابع الرعاث الأقراط. انتهى. ما تمنع منه إلا بالاسترجاع. الهامش الخامس الاسترجاع، قول إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. والاسترحام، ثم انصرفوا وافرين. وما نال رجلا منهم كلم. الهامش السادس الكلم الجرح. انتهى. ولا أريق لهم دم. فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. رابعا، فيا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم اجتماع هؤلاء على باطلهم وفشلكم، الهامش السابع، فشلكم جبنكم، انتهى، عن حقكم فقبحا لكم وترحى، الهامش الثامن، ترحى لكم يدعو عليهم بالمصائب، انتهى، حين صرتم غرضا، الهامش التاسع، الغرض الهدف، انتهى، يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. خامسا، فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الصيف قلتم هذه حمارة القيض، الهامش العاشر، حمارة القيض، شدة الحر، انتهى، أمهلنا ينسلخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر، الهامش الحادي عشر، صبارة القر، شدة البرد، انتهى، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فرارا من الحر والقر، فأنتم والله من السيف أفر. سادسا، يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال، الهامش الثاني عشر، حلوم عقول، انتهى، وعقول ربات الحجال، الهامش الثالث عشر، ربات الحجال كناية عن النساء، انتهى، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، الهامش الرابع عشر، السدم، الهم والأسف، انتهى، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم، الهامش الخامس عشر، شحنتم، ملأتم، نغبة، جرأة، انتهى، صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام، الهامش السادس عشر، التهمام، الهم، انتهى، أنفاسا، وأفسدتم، الصفحة الخامسة والخمسون، علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراثا وأقدم فيها مقاما مني؟ لقد نهضت بها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد نيفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. التعليق: النص الذي أثبتناه من الخطبة ست فقرات تشتمل على ست فكر رئيسة. أولا، عظم شأن الجهاد في سبيل الله، وكيف أنه باب من أبواب الجنة يلجه أولياء الله، وكيف أن ترك الجهاد يعقب أمورا خطيرة، ويعقب الذل والمهانة ووقوع الظلم. ثانيا، تذكير لرعيته بما كان أمرهم به من صائب الرأي، وأنهم لو تكاسلوا هاجمهم العدو. ثالثا، إخبارهم بما كان من إغارة تلك الخيل على الأنظار والفضائع التي اقترفتها هناك، وما كان من عودتها إلى قواعدها سالمة. رابعا، إظهار الأسف والعجب لهذا الوضع المخجل الذي جعل أصحاب علي هدفا للغارات، وذلك لسبب واحد، هو التفاف عدوهم حول باطله وتفرقهم هم من حول حقهم. خامسا، فضح ما كان من مواقف أصحابه وقعودهم عن الجهاد والتستر وراء المعاذير الكاذبة كالحر والبرد. سادسا، توبيخ عنيف لأصحابه على ما كان من عصيانهم ومخالفتهم، وكيف أن كثرة تمردهم على الأوامر أثارت الشكوك حول قائدهم البطل. وبتأمل الخطبة يتضح لنا الخصائص التالية: أولا، ألفاظ علي رضي الله عنه ذات موسيقى مؤثرة، وهي ألفاظ منتقاة ينظمها في عبارات رائعة التقسيم يقع فيها أحيانا سجع جميل غير متكلف. الصفحة 56. ثانيا، ظهور أثر الثقافة الواسعة في كلامه رضي الله عنه، الثقافة القرآنية والثقافة اللغوية، فهو إلى جانب استشهاده بالقرآن وأحكام الدين يستعمل الأمثال والحكم، وقد يتمثل بالشعر. فمن الحكم التي وردت في خطبته قوله: ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، وقوله: لا رأي لمن لا يطاع. ثالثا، خطبة علي كل لا يتجزأ، لأن مصدرها شخصية منسجمة في أفكارها وعواطفها وميولها، تهيمن عليها مبادئ واحدة تحدد اتجاهها وترسم طريقها وتملي عليه سلوكها. رابعا، تدرجه من اللين إلى العنف، فقد بدأ هادئا نسبيا وهو يتحدث عن الجهاد وفضله، ثم اندفع كالبركان السائر حين تعرض لقصة الخيل التي أغارت على الأنبار، حتى بلغ ذروة العنف حين رمى أصحابه بأوصاف النساء والأطفال. وهذه الخاصية في استعمال العنف نقلها عنه فيما بعد خطباء العصر الأموي وبالغوا فيها كالحجاج وزياد. خامسا، قدرته رضي الله عنه على إثارة الحماسة بوسائله البلاغية المختلفة، فكلامه يبعث الغضب حتى في قلب الجبان، خصوصا وهو يتحدث عن استباحة النساء وصراخهن واسترجاعهن، وكيف تمكن الجيش الغازي من استباحة الحرمات وقتل أمير الأنبار وعادوا غانمين سالمين لم يمسهم سوء. المناقشة. أولا، ما منزلة الجهاد عند الله تعالى كما صورها علي رضي الله عنه؟ ثانيا، ما المصير المظلم الذي ينتظر كل من ترك الجهاد كراهية له؟ أوضحه كما ذكره رضي الله عنه. ثالثا، في الفقرة الثانية حكمة عسكرية تتعلق بزمام المبادرة في الهجوم، اذكرها. رابعا، لما ذكر رضي الله عنه النساء المسلمات والمعاهدات في هذا المقام؟ الصفحة 57. خامسا، أذكر العبارات التي بلغ فيها علي رضي الله عنه قمة العنف. سادسا، ما التهمة التي يرفضها علي رضي الله عنه وينفيها عن نفسه، وكيف أثبت كذبها؟ سابعا، يظهر في كلامه رضي الله عنه أثر الثقافة الأدبية، أوضح هذا القول وأورد من كلامه ما يؤيد ذلك. ثامنا، يقع السجع أحيانا في كلام علي رضي الله عنه، أورد ثلاثة مواطن من سجعه وأوضح طبيعة هذا السجع من حيث العفوية أو التكلف. تاسعا، يستعمل علي رضي الله عنه ألفاظا غريبة وألفاظا مترادفة، أستخرج من القطعة خمسة ألفاظ غريبة وأربعة من المترادفات، ثم أوضح على ما يدل استعماله للغريب والمترادف. عاشرا، ما اللهجة السائدة في الخطبة، وهل هي مناسبة للمقام أم لا، ولماذا؟ 11، أوضح الصورة في قوله: ألبسه الله ثوب الذل. الصفحة 58. ثانيا، الرسائل. نشأة الكتابة العربية. كانت الكتابة موجودة قبل الإسلام ولكنها قليلة جدا، فلم يكن يعرفها إلا النزر اليسير من العرب عامة وبضعة عشر رجلا من قريش خاصة. فلما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش في يوم بدر، أثر منهم جماعة كان فيهم بعض الكتاب، فقبل الرسول أن يفتدي كل منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة، فكثر سواد الكاتبين وانتشرت الكتابة بعد ذلك في العرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يملون كتبهم على كتابهم بعباراتهم، وبعضهم يكتبها بيده، فلما اتسعت رقعة الدولة كان لابد أن يعتمد على الرسائل بينها وبين عمالها في الأمصار، وكانت تدور حول شؤون الحكم والإدارة وشرح بعض مبادئ الدين، ثم أصبحت الحاجة ملحة إلى إنشاء الدواوين لضبط موارد الفيء. وكان عمر رضي الله عنه أول من دونها، وكان كتاب الرسائل يكتبون بعربية، أما كتاب الخراج فكانوا يكتبون بلغة أهل الإقليم، حتى حذقها العرب فحولت كلها إلى العربية في عهد عبد الملك بن مروان. خصائص أسلوب الرسائل: تميز أسلوب الرسائل بالإيجاز والاقتصار على ما يؤدي المعنى ويوضحه دون مبالغة أو تهويل أو زخرفة، فالألفاظ محددة واضحة، إذ لم يكن من شأن الكتاب أن يكثر القول تزيدا أو مباهاة، ولكن كان من شأنهم أن يفصحوا عن خواطرهم بوضوح تام، ولذا لم يكن هناك تفنن في البدء والختام، فكانت أشبه بالبرقيات في العصر الحاضر، حتى جاء عبد الحميد الكاتب آخر الدولة الأموية فأسهب فيها وأطال التحميدات في أولها وسلك طريقة من أتى بعده. الصفحة 59: نماذج من الرسائل. أولا: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة فحملت بعيسى، فحملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى، فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى. ثانيا: وأرسل رسالة إلى كسرى فقال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله تعالى، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. التعليق: عندما ننظر في هاتين الرسالتين اللتين أرسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملكي الحبشة وفارس يدعوهما إلى الإسلام، نجد أنهما تمتازان بالإيجاز الشديد، فليس فيهما إطالة لسبب واحد، فهو يريد منهما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ولهذا أيضا تميزتا بالوضوح التام، فجاءتا أشبه بالبرقيات في عصر حاضر التي تهدف إلى إيصال معنى محدد دون أن تكون هناك ألفاظ زائدة عليه. الصفحة 60: المناقشة. أولا: ما الأسباب التي أدت إلى ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام؟ ثانيا: أذكر مثالا لكل من الخطابة الدينية والسياسية والحربية. ثالثا: أصبحت الخطابة في عصر صدر الإسلام متماسكة الأجزاء، فما السبب؟ رابعا: لماذا أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود الرسائل في عصر صدر الإسلام؟ خامسا: بما كان يتميز أسلوب الرسائل في هذا العصر؟ سادسا: ما الغرض الذي من أجله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالتيه إلى النجاشي وكسرى؟ الصفحة 61: عصر بني أمية. الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية. أولا: الحياة السياسية. ابتدأ العصر الأموي بتولي معاوية رضي الله عنه الخلافة سنة 40 للهجرة، وانتهى سنة 132 للهجرة بسقوط الدولة الأموية على يد بني العباس، وبهذا يكون العصر الأموي قد امتد قرابة 90 سنة. وكان الخلفاء في مطلع الدولة أقوياء، وبخاصة معاوية ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك وأحفاده الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، ولكن جاء بعد هؤلاء خلفاء ضعفاء، فكان ذلك سببا من أسباب سقوط الدولة الأموية على أيدي العباسيين بقيادة أبي مسلم الخراساني. وقد تميز العصر الأموي بالانقسامات الحزبية والأحزاب السياسية المتعددة ابتداء من عهد يزيد بن معاوية، وأبرز تلك الأحزاب العلويون والزبيريون والخوارج. ثانيا، الحياة الاجتماعية. لقد شاعت حياة الترف على جميع البلاد، وتدفقت الأموال من جميع أنحاء الدولة إلى الشام. فعم الرخاء، حتى إن الرجل يطوف بزكاة ماله فلا يجد من يأخذها في عهد الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. واتخذ العرب القصور وخططوا المدن الجديدة كمدينة واسط ومدينة اللد ومدينة الرصافة. ومن مظاهر الحياة الاجتماعية في هذا العصر عودة العصبيات القبلية إلى سابق عهدها في العصر الجاهلي. الصفحة 62. ثالثا، الحياة العقلية والثقافية. تطورت الحركة العلمية في عصر بني أمية، فنبغ علماء في النحو واللغة وفي الفقه والحديث والتفسير، وكذلك في الطب. وبما أن الأحزاب السياسية المختلفة تبنت لنفسها أفكارا دينية متباينة، فقد نشأ بينها جدل عقدت له مجالس خاصة حاول فيها كل فريق أن يثبت صحة مبدئه وفلسفة حزبه. ولكن الحركة العلمية في عصر بني أمية لم تسر شوطا بعيدا، وذلك لأن الأمويين لم يختلطوا بالأمم الأخرى ذات الحضارات العريقة. ولذا ظل الاتجاه العلمي في عصر بني أمية قاصرا على الثقافة العربية. ومما ينبغي أن نشير إليه أن الحركة الأدبية ازدهرت في هذا العصر في بيئات مختلفة بسبب تشجيع الأمويين وبسبب الصراعات السياسية والدينية والقبلية. فأصبحت سوق المربد مثلا وقصور الخلفاء ومجالس الأدباء منتديات لغوية وفكرية وأدبية.
نهاية الوجه الأول.